الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 110 من سنن ابن ماجه، والواحد 20 من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. قال: باب الصلاة في الثوب الواحد، أي أنه يجوز ما غطى العورة وإن تيسر مع تغطية العورة تغطية المنكبين فذلك أفضل، وإن لم يوجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأصل في الصلاة في الثياب قال الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد، استدل بها على ستر العورة لأنها أنزلت في طواف المشركين حول البيت، مع قول بعضهم: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عنتر عبد الله بن محمد وهشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا يصلي في الثوب الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو كلكم يجد ثوبين؟ قال: ذلك كالمنكر عليه، مع أن الإنسان كلما كان لباسه أستر وأجمل كان ذلك أفضل، لا سيما إن نوى به التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بحديث: إن الله جميل يحب الجمال، أخرجه مسلم عن ابن مسعود. والحديث أخرجه البخاري 358 ومسلم 515 وأبو داود 625 والنسائي. قال القاضي عياض: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكلكم ثوبان أو يجد ثوبين، صيغته صيغة الاستفهام ومعناه التقرير والإخبار عن معهود حالهم، وضمنه دليل على الرخصة وتنبيه على أن الثوبين أفضل وأتم، وهو المفهوم منه عند أكثر العلماء. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد قد خال بين طرفيه كما في حديث جابر وسيأتي. قال بسند متصل: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عمر بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، أبو سفيان طلحة بن نافع، قال: حدثني أبو سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في ثوب واحد متوشحا به، أي مخالفا بين طرفيه. قال النووي: المشتمل والمتوشح والمخالف بين طرفيه معناها واحد هنا. قال ابن السكيت: التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن ثم تحت من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقدهما على صدره، فيه جواز الصلاة في ثوب واحد انتهى. والحديث أخرجه مسلم 519 وأحمد 11562. وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به واضعا طرفيه على عاتقه. خرجه البخاري 354 ومسلم 517 والترمذي 339 والنسائي في المجتمع. قال بالسند المتصل: حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن عباس قال: حدثنا محمد بن حنظلة بن محمد عن عباد المخزومي عن معروف بن مشكان عن عبد الرحمن بن كيسان عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالبئر العليا في ثوب. المراد بالبئر العليا منطقة صلى لعله بجوارها. الحديث ضعيف في سنده مجهول. عبد الرحمن بن كيسان قال: الحافظ مستور، ومحمد بن حنظلة قال: الذهبي لا يعرف. قال في السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: حدثنا عمرو بن كثير قال: حدثنا ابن كيسان عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر في ثوب واحد متلببا به، أي مجتمعا به عند صدره، وهذا دليل على الصلاة في الثوب الواحد. حديث أخرجها أحمد 15446 وفيه ما في السابق من العلة. باب سجود القرآن، أي سجدة التلاوة، وتكون على حالين: مفردة ومضمنة في الصلاة. وليس هناك سجود مفرد إلا سجود التلاوة وسجود الشكر، وإلا فإن السجود عبادة متصلة بالصلاة، وهي من أظهر وأشهر أركانها، ولهذا ربما أمر الله بالصلاة بذكر السجود. وهل يلزم لها الطهارة؟ صحيح أنه لا يلزم، وهل يلزم فيها استقبال القبلة؟ الصحيح أنه لا يلزم، ومع ذلك إن استقبل فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه القبلة، وهي سنة وليست واجبة، كما نقل غير واحد، ومن ذهب إلى وجوبها فقد أبعد. وأما الاستدلال بالحديث الذي يأتي فليس فيه دلالة على الوجوب، غاية ما فيه أن السجود له فضل عظيم، يدعو في سجود التلاوة بما شاء من الأدعية، أو يذكر الله بما شاء من الأذكار، وهي 14 سجدة على ما وضع في المصحف، مع اختلاف بين أهل العلم في حذف بعض السجدات. بل من عجيب شأن الإمام مالك رحمه الله أنه ذهب إلى ألا سجود في المفصل، مع أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود في الصلاة إنما هو في المفصل، على القول بأن صاد من المفصل فكل السجدات في المفصل، وعلى القول بأن صاد ليست من المفصل فسجدة النجم والانشقاق والعرق في المفصل، ولا يلزم أن يكبر فيها، وإنما هو انتقال إليها بدون تكبير. وما جاء أنه كبر فيها هي من رواية عبد الله العمري ضعيف، خالف عبيد الله، وبعضهم يستدل بعموم يكبر عند كل خفض ورفع، لكن الاستدلال بالعموم مع وجود الحديث في سجود التلاوة ولم يقل كبر فيها بعيد، وإن كان جمهور أهل العلم يذهبون إلى ما تقدم. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، لأن الشيطان أمر بالسجود لآدم فتكبر وتجبر فكان مآله الخزي والبوار. قال يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة جزاء من ربك عطاء حسابا، وأمرت بالسجود فأبيت لي النار، ومع علمه بهذا الأمر ما زال يسعى في أغواء الناس وإضلالهم وفتنتهم. استدل بهذا اللفظ على أن السجود واجب، والذي يظهر خلاف ذلك إنما هذا من باب المقابلة، أنه لو سجد بأمر الله لا أجر وسلم من معرة ما وقع فيه. خرجه مسلم 81 وأحمد 1713. قال ابن قدامة في المغني ومن سجد فحسن ومن ترك فلا شيء عليه، وجملة ذلك أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب عند إمام انتهى. وإذا كان التالي غير السامع لا يسجد إلا إذا سجد التالي، بحيث يقع التأسي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ سجد وسجد الناس معه. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد ضعيف أو مجهول قال قال لي ابن جريج يا حسن أخبرني جدك عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة. هذا حديث لا يثبت، والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سجود غير التلاوة سبحان ربي الأعلى وهكذا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبوح قدوس رب الملائكة الروح سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وجاء أيضا من حديث علي بن أبي طالب سجد وجه لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فكل حسن. أخرجه الترمذي 579. قال أبو سند متصل حدثنا علي بن عمر الأنصاري قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج قال موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. خرجه مسلم 771 وأبو داود 760 والترمذي 3719 والنسائي وأحمد 729. والمراد بأحسن الخالقين أحسن المصورين والمقدرين. فإن الله هو الخالق الحقيقي المنفرد بالإيجاد والإمداد، وغيره إنما يوجد صورا مموهة ليس فيها شيء من حقيقة الخلق. باب عدد سجود القرآن. والسند المتصل: حدثنا حرمل بن يحيى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن أبي هلال، هو سعيد بن أبي هلال ليث مولاهم أبو العلاء المصري، قال أبو حاتم لا بأس به، عن عمر الدمشقي مجهول، عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت حدثني أبو الدرداء أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منهن النجم، خرجه أحمد 21692 وهو عدد الترمذي 568. قال العيني في العمدة: يعلم أنهم اختلفوا في عدد سجود القرآن على 12 قولا. الأول مذهبنا أنها 14 سجدة في آخر الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم، والأولى في الحج والفرقان والنمل وألف لام من تنزيل وصاد وحاميم سجدة، والنجم إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. الثاني 11 بإسقاط الثلاث من المفصل، وبه قال الحسن بن المسيب وابن جبير وعكرمة ومجاهد وعطاء وطاووس ومالك في ظاهر الرواية والشافعي في القديم، وروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. الثالث 15 وبه قال المدنيون عن مالك فكملتها ثانية الحج وهو مذهب عمر وابنه. الرابع 14 بإسقاط صاد وهو صح قولي الشافعي أحمد. الخامس 14 بإسقاط سيدة النجم وهو قول أبي ثور. السادس 16 بإسقاط ثانية الحج وصاد والانشقاق وهو قول مسروق رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه. السابع 13 بإسقاط ثانية الحج والانشقاق وهو قول عطاء الخرساني. الثامن أن عزائم السجود خمس: الأعراف وبنو إسرائيل والنجم والانشقاق ويقرأ باسم ربك وهو قول ابن مسعود رواه ابن أبي شيبة عن هشام عن المغيرة عن إبراهيم عنه. التاسع عزائمه: 4000 لام ميم تنزيل وحام ميم تنزيل والنجم ويقرأ باسم ربك. العاشر 3 قاله سعيد بن جبير وهي 1000 لام ميم تنزيل وحام ميم تنزيل والنجم ويقرأ باسم ربك. الحادي عشر عزائم السجود: 1000 لام ميم تنزيل والأعراف وحام ميم تنزيل وبنو إسرائيل وهو مذهب عبد بن عمير. الثاني 10 سجدات قالته جماعة وقول الجمهور أصوب. قال ابن قدامة في المغني: سجود القرآن 14 سجدة. المشهور في المذهب أن عزائم سجود القرآن 14 سجدة وهو قول أبي حنيفة، وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنها 15 سجدة منها سجدة الصاد، وروي ذلك عن عقبة بن عامر وهو قول إسحاق انتهى. ومن عجيب الشأن أن بعضهم يذهب إلى بطلان صلاة من سجد في صاد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد فيها. وأما قول صاد ليست من عزائم السجود يعني ليست من السجدات الواجبات ولا كذلك الملزم بها، وإنما هي سجدة شكر في سجدة توبة في حق داود وسجدة شكر في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يسجد بها. قال السند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا عثمان بن فائد قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن المهدي بن عبد الرحمن بن عيينة بن خاطر قال حدثتني عمتي أم الدرداء عن أبي الدرداء قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء: الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج وسجدة الفرقان وسليمان سورة النمل والسجدة وفي صاد وسجدة الحواميم. عثمان بن فائض ضعيف والمهدي مجهول. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم عن نافع بن يزيد قال حدثنا الحارث بن سعيد العتقي ضعيف عن عبد الله بن منين ثقة من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سيدة في القرآن منها 3 في المفصل وفي الحج سيدتين، خرج أبو داود 1401 وهو حديث ضعيف كما تقدم. وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت ويقرأ باسم ربك، هذا في الصحيحين، خرجه مسلم 578 وأبو داود 1407 والترمذي 573 والنسائي وأحمد 7396، إذا لعلي أهمت في الصحيحين لعله أخرجه مسلم فقط. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري في هذه الطبقة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه إذا السماء انشقت. قال أبو بكر بن أبي شيبة: هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد ما سمعت أحدا يذكره غيره. حديث ثابت. نعم. حل البخاري 766 الحديث السابق. وهذا أيضا أخرجه البخاري وأخرجه مسلم 578 والترمذي 574 والنسائي وأحمد 7371.